براون تقرر وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة لأوكرانيا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن إمعان العدو الإسرائيلي في اختراق وقف إطلاق النار وصولا إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة أمام المساعدات تصعيد خطير. وقال المكتب إن موقف اليمن ثابت في إسناد فلسطين ومقاومتها، والقوات المسلحة اليمنية أعلنت استعدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية. وحث المكتب القمة العربية على إعلان موقف حازم تجاه جرائم الحرب الصهيونية في فلسطين واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار، كما دعاها لدعم قضية فلسطين والعمل المشترك على مواجهة الاستباحة الشاملة التي تستهدف الأمة كلها بلا استثناء. حذرت اليونيسيف من أن توقف إدخال المساعدات إلى غزة سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر الذين يصارعون من أجل البقاء في جميع أنحاء القطاع. ودعت المنظمة الأممية لاتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية المطلوبة بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى غزة من خلال معابر متعددة. هذا وتصر حماس على رفض الخطة الأمريكية التي يقوم على أساس تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى، في حين هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الحركة ما لم تفرج عن الأسرى الصهاينة. للمزيد نستمع للإعلامي الفلسطيني فارس الصرفندي من رام الله.
حتى نكون واضحين، يعني خطة ويتكوف هي لا تختلف تماما عن خطة بنيامين نتنياهو. وإذا ما نظرت إلى ما يطالب به بنيامين نتنياهو من تمديد المرحلة الأولى وما طرحه ويتكوف، ستجد بأنهما يصبان في نفس الخانة، وهو الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون الخوض في المرحلة الثانية. الآن لماذا حركة حماس ترفض أن يعني تكون هناك تمديد وترفض خطة ويتكوف؟ لأنه باختصار حركة حماس تملك أوراق تفاوض الآن قوية، وهي الأسرى الإسرائيليين. إذا ما قامت بالإفراج عن أسرى آخرين بناء على تمديد المرحلة الأولى كما يريد بنيامين نتنياهو، أو البناء على خطة ويتكوف، فإنها ستخسر أوراق اللعب. لذلك حركة حماس الآن بتمسكها بالأسرى الإسرائيليين وبعدم الإفراج عن الأسرى وبتنفيذ المرحلة الثانية بناء على الاتفاق، فهذا يجعل حركة حماس الأقوى. الآن بالنسبة لحماس تستطيع أن تفرض عدة أمور. أولا تستطيع أن تلقي كرة في ملعب الشارع الإسرائيلي الذي بالفعل بدأ يتحرك بشكل كبير جدا، وهناك تظاهرات كانت اليوم أمام الكنيست وكانت أمام منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، وهناك دعوات إلى إغلاق شوارع رئيسة في تل أبيب وفي القدس المحتلة. كل هذا لأن الشارع الإسرائيلي مدرك بأن نتنياهو يريد أن يعني يذهب إلى عمليا تمديد المرحلة الأولى ليس لمصلحة الأسرى ولكن لمصالحه الشخصية ومن أجل الحفاظ على ائتلافه الحاكم الذي إذا ما ذهب إلى المرحلة الثانية سينهار.
كشفت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية أن التحقيقات التي يجريها الجيش وعرض بعضها ليست سوى غيض من فيض الفشل الهائل في 7 أكتوبر، مؤكدة أن الفشل ترسخ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وقالت القناة إن 10% فقط من قائمة الإخفاقات تم الكشف عنها، في حين أن هناك قائمة أخرى أكثر صعوبة في الاستيعاب. وأضافت أنه تبين أن فشل الجيش ليس فقط في عملية طوفان الأقصى بل تراكم على مدى عقد من الزمن. أعلنت القناة الثانية عشرة العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعود للقتال في قطاع غزة خلال 10 أيام إذا لم تواصل حركة حماس الإفراج عن المحتجزين. في المقابل قالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن حماس تستعد لاستئناف قتال جيش الاحتلال، ونقلت عن ضباط الاستخبارات أن الحركة نجحت في تجنيد آلاف الناشطين الجدد. وبحسب القناة الإسرائيلية فإن التقديرات تفيد بأن حماس كان لديها قبل الحرب نحو 30,000 مقاتل، والوضع الآن بدأ يصبح مشابها. أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفلان خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي بيتا وأودلا جنوب نابلس بالضفة الغربية. فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال سلمت طواقمها شهيدا في جنين. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي في جنين وحاصرت أحد المنازل، وقالت إن جيش الاحتلال هدد عائلة فلسطينية بقصف منزلها إذا لم تخلي. شن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عدوانا على منطقة طرطوس غربية سوريا، وأفاد مراسل وكالة سانا في طرطوس بتنفيذ طائرات الاحتلال غارات على محيط المدينة، مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر بشرية حتى الآن. بدوره أعلن جيش الاحتلال مهاجمته موقعا عسكريا في القرداحة يحتوي على أسلحة النظام السوري السابق، مضيفا أنه تقررت مهاجمة بنى تحتية في الموقع. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة للكييف، وذلك بعد أيام من مشادة كلامية بين ترامب والرئيس الأوكراني بالبيت الأبيض. وأوضح المسؤولون الأمريكيون للصحيفة أن قرار إدارة ترامب يهدد قدرة أوكرانيا على القتال في لحظة حاسمة. وقال المسؤولون للصحيفة أن أوكرانيا ستعاني في تنفيذ ضربات بعيدة المدى وحماية مواقعها الخلفية بمجرد نفاذ الإمدادات الأمريكية. ذكرت شبكة فوكس نيوز أن مجموعة مؤثرة من المسيحيين الأمريكيين تسمى أصدقاء صهيون تسعى لدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية. ونقلت فوكس نيوز عن مؤسس المجموعة مايك إيفانز قوله أن الإنجيليين منحوا ترامب الرئاسة وأنه سيدعم موقفهم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الشهر الماضي أن إدارته ستصدر إعلانا بشأن هذه المسألة في الأسابيع المقبلة. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. صنعاء تؤكد استعداد القوات اليمنية لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الإسرائيلية. اليونيسيف تحذر من أن توقف إدخال المساعدات إلى غزة سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر. وإدارة ترامب تقرر وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة لأوكرانيا. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، رافقونا. في الساعة 9:13 نقدم لحضراتكم برنامج رمضان في إيران، التلاوة المختارة عند الساعة 9:40. فقه الصيام يأتيكم في الساعة 9:51. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. عند 10:12 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. في تمام الساعة 11 تابعوا نشرة خبرية جديدة. عند الساعة 11:12 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار وعلى مدى 40 دقيقة. بعد ذلك يأتيكم استفتاءات. الساعة 12:10 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:16. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:26. كلامكم نور، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:41 وعلى مدى 10 دقائق. يليه فقه الصلاة. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم سالمين، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رمضان في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبرنامج رمضان في إيران الذي يتطرق إلى التقاليد والمراسيم الرمضانية لدى قوميات الجمهورية الإسلامية في إيران. في حلقة هذا اليوم نتطرق أيها الأحبة إلى القومية الفارسية عبر لقاء أجرته الزميلة سعدية الشيبي مع سماحة الشيخ حميد نجفي وزوجته الكريمة في طهران. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، حلقتنا لهذا اليوم نبدأها بسماحة الشيخ حميد نجفي أستاذ حوزة. السلام عليكم سماحة الشيخ، وأهلا وسهلا بكم، وبداية نبارك لكم حلول شهر الرحمة والغفران، شهر رمضان.
سلام عليكم ورحمة الله. بنده هم آغاز
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا أهنئ المستمعين الأعزاء وأبارك لهم قدوم شهر رمضان المبارك، وآمل من الله تعالى أن يوفقنا جميعا لأن ننتفع من هذا الشهر العظيم كما ينبغي.
سماحة الشيخ، بعنوانك أحد الروحانيين وإمام مسجد، ما هي البرامج التي تهيئها لاستقبال شهر رمضان بالنسبة لعامة الناس وبالنسبة لأفراد أسرتك؟
فيما يتعلق باستقبال الشعب الإيراني لشهر رمضان المبارك، وخاصة المتشرعين والمتدينين المهتمين بشهر رمضان الكريم والذين يعتبرونه شهر الغفران وشهر الرحمة، فإن استقبالهم هو بمثابة برنامج أشبه ما يكون في الحقيقة بالضيافة التي يقيمها الإنسان لأعز ما لديه وهو الله تعالى ويخطط لها. والكثير من الأشخاص المتشرعين والمتدينين يهتمون من أجل الاستعداد لشهر رمضان المبارك من الناحية الروحية والمعنوية بأن يصوموا قسما من أيام شهري رجب وشعبان المباركين على الأقل للاستعداد بشكل أفضل لشهر رمضان، وخاصة الأيام التي وردت بشأنها تأكيدات خاصة بصيامها مثل 27 من شهر رجب ومثل النصف من شعبان، حيث إن إحياء شهر شعبان المبارك انتشر بشكل واسع في إيران وخاصة في السنوات الأخيرة، وكل ذلك بهدف أن يستعد الناس لاستقبال الشهر المبارك من الناحية الروحية، حيث يحرصون في الأسبوع الأخير من شهر شعبان على التوجه إلى المساجد لإعدادها للشهر الكريم، بل إن من بين هذه البرامج تنظيف المساجد وإعدادها. ومن الأعمال البالغة الأهمية التي جرى عليها الناس في إيران الإسلام وخاصة في السنوات القليلة الأخيرة إقامة موائد الإفطار المتواضعة، حيث إن الناس يتوجهون إلى المساجد والحمد لله قبل حلول شهر رمضان المبارك لتقديم نذورهم إلى المساجد وأئمة الجماعات، ويطلبون منهم أن يعدوا في المساجد موائد الإفطار المتواضعة وخاصة للفقراء والمحتاجين.
طيب هذا من ناحية صفرة الإطعام، هل هناك برامج أخرى تهيئونها وتخططونها لباقي شهر رمضان كليالي القدر كاستقبال عيد الفطر المبارك؟
در رابطه با برنامه‌های خود ماه مبارک رمضان به چند برنامه
فيما يتعلق ببرامج الشهر المبارك نفسه، فإننا نهتم ببعض البرامج بشكل خاص في إيران، منها ما له علاقة بوفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها، حيث تقام الكثير من البرامج في المساجد وباحاتها لتكريم هذه السيدة الجليلة. والبرنامج الثاني الذي يقام في إطار إكرام الفقراء والمساكين في إيران أن الكثير من المخابز تقدم الخبز للناس بشكل مجاني في يوم النصف من شهر رمضان، وبيمن هذا اليوم فإننا نحتفي بولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ولأنه كان يلقب بكريم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، فإننا نرى هذه الصفة متجلية في أبناء الشعب الإيراني في النصف من شهر رمضان، حيث يتم توزيع المساعدات الاقتصادية إلى الفقراء بشكل خاص، حيث إن الكثير من شبابنا وشريحة الطلبة يقومون في ليالي القدر ومن باب الاقتداء بالإمام المجتبى وأمير المؤمنين علي عليهم السلام بإعداد رزم تلك المساعدات، ويقومون بتوزيعها على بيوت الفقراء والمساكين، ويدخلون الفرحة على قلوبهم من خلال ذلك، ويحاولون أن يغنوا موائد إفطارهم وهم يقومون بالتخطيط في ليالي القدر ووضع برامج مفصلة حتى ساعة قريبة من أذان الفجر من قراءة دعاء الجوشن الكبير والقرآن الكريم ومواصلة تلاوة آيات كلام الله المجيد والصلاة والكثير من البرامج التي تقام في ليالي القدر على نطاق واسع وبحرارة، وخاصة بين الشريحة الشابة من الشعب فيما يتعلق بالعلاقة الوثيقة بين الناس وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين.
شكرا جزيلا أحبتي المستمعين، نأخذ فاصل قصير ونواصل.
اللهم رب الشهر
السيدة سمية، السلام عليكم وتقبل الله أعمالك وطاعاتك.
السلام عليكم.
السلام عليكم. كل الشكر لكم وتقبل الله طاعاتكم أنتم أيضا.
سيدة سمية، سماحة الشيخ قبل الفاصل تكلم عن بعض البرامج التي المخططة لاستقبال شهر رمضان وليالي القدر. باعتبارك ربة بيت، ما هو برنامجك وكيف تخططين لاستقبال شهر رمضان، سواء لأفراد أسرتك أم بصورة عامة لعامة الناس والاستفادة منها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اینه که ما از بچگی از پدران و مادرانمون یاد گرفتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لقد تعلمنا منذ طفولتنا من آبائنا وأمهاتنا أن شهر رمضان المبارك هو شهر ضيافة الله، حيث دعانا الله كلنا لضيافته. وقد تعلمت من والدتي منذ طفولتي أن الله لم يميز بين شخص وآخر في دعوته، فلم يقل يا أيها المؤمنون أو يا أيها الرجبيون، بل دعا كل الناس. ولكن عليكم أن تحذروا عندما تدخلون شهر رمضان من أن يأخذكم النوم وتحيط بكم الغفلة، واعلموا إلى أين أنتم قادمون، واحذروا من أن تمضي عليكم هذه الأيام وأنتم تعيشون الغفلة. لقد علمونا ذلك ونقلته إلى أولادي، وعلمتهم أن شهر رمضان هو شهر نحاسب فيه حتى على نومنا ومشينا، ولذلك فقد نقلت ذلك لأولادي. من البرامج التي نقوم بها نحن السيدات في المساجد أننا نحاول قبل الشهر المبارك أن نجد العوائل الفقيرة ونقدمها إلى المساجد، فيعدون المغلفات والرزم التي أوصى إمام الجماعة بإعدادها، ويسلمونها لنا لنوزعها على بيوت الفقراء والمعوزين بكل احترام وتكريم. وهذا ما يتعلق بدخول شهر رمضان المبارك، ونأمل من الله أن يوافقنا جميعا للانتفاع من بركاته. وأما فيما يتعلق بليالي القدر، فإننا نستند في ذلك إلى الحديث المعروف عن السيدة الزهراء عليها السلام، بأنها كانت تذكر ولديها طيلة اليوم بأن الليلة هي ليلة القدر، وإن حدث وأن أخذهما النوم فإنها كانت ترش الماء على وجهيهما. ولقد نقلنا نحن أيضا هذا السلوك إلى أولادنا، والحمد لله رب العالمين. فإننا نصحبهم معنا إلى المساجد ونهيئ الأولاد طيلة اليوم لهذه الليالي الثلاثة التي هي ليالي الإحياء، ونعلمهم ماذا قال الله فيها وما يريده منا. والأطفال بدورهم يجلسون معنا ليتعلموا كل ذلك ونحن نشرح لهم. كما أننا نقيم برامج خاصة بختم القرآن، ونصطحب الأطفال معنا ونشارك فيها، وننهي تلاوة جزء من القرآن كل يوم في المسجد.
سماحة الشيخ حميد، بالنسبة لحضرتكم، ما هي الأمسيات الرمضانية، كيف تقضونها؟ وخاصة يعني هل هناك برامج خاصة للشباب لعامة الناس؟
برنامه‌ای که ما در مسجد خودمون برنامه ریزی کردیم برای
إن البرنامج الذي نخطط له في المسجد يتعلق بثلاث شرائح، هي الأطفال واليافعون والكبار، ويجب تطبيق أساليب خاصة لكل من هؤلاء الأشخاص والمجموعات من أجل جذبهم إلى الدين والتعاليم المتعلقة بشهر رمضان المبارك. ونحن نقيم عادة برامج تتمثل في المسابقات والبرامج الخاصة بهدف جذب الأحداث واليافعين نحو المسجد والقرآن، وربطهم بأهل البيت عن طريق الألعاب ذات الطابع القرآني، وعن طريق برامج رواية القصص والأساليب المتداولة التي يحبها الأطفال، حيث نوجههم إلى هذا الجانب. وأما فيما يتعلق بشريحة السيدات فإننا نهتم في الغالب بالمواضيع المتعلقة بالأسرة والتي تحتاجها الأسرة حقا، وخاصة الأمهات باعتبارهن الركن الأساسي للأسرة. وقد خططنا لأن ندعو العلماء والأساتذة والمثقفين كي يلقوا المحاضرات التربوية، كي يكون بمقدورنا في هذا الشهر أن نبين للنساء التعاليم المتعلقة بالأسرة والواجبات التي تؤديها الأم في محيط الأسرة.
سيدة سمية، باعتبارك ربة الأسرة وباعتبارك أم، ونحن نعلم أنه الأمهات في هذا الشهر يسعون إلى طبخ الأطعمة التي يحبونها الأطفال والأطعمة التي تقوي أبدانهم لأجل العبادة والصوم والصلاة إن شاء الله. هل هناك أطعمة طهرانية خاصة بأهل طهران؟
نحن نسعى استنادا إلى الأحاديث التي وصلتنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن الأطعمة التي يجب تناولها عند الإفطار، أن نطبق هذه التعاليم على موائد إفطارنا، من مثل شرب الماء الدافئ عند الإفطار مع تناول الأطعمة الحارة والدافئة والحلوى والتمر وغير ذلك من الأشياء المستحبة والمقوية للجسم والخفيفة في نفس الوقت، وأنواع الحلويات التي يتناولها أهالي طهران، فهم لهم الحلويات الخاصة بهم ونحن نقوم بإعدادها، ولا يجب أن تخلو المائدة من الخبز والجبنة والخضار، حيث تم التأكيد على ذلك من الناحية الطبية، فقد أكد الأطباء عليها للبدء بها عند الإفطار، ثم نتوجه بعد ذلك إلى الصلاة، وعند الليل نعود ويشعر البعض بالجوع فيتناولون الرز، ولكننا قد نسد هذا الجوع بتناول الفاكهة، لأننا نعلم أن فوائد الفاكهة والخضار وشوربة العدس التي أوصي بها مقوية إلى حد كبير للجسم وخاصة الصائم، ونحن نحرص على تطبيق كل ذلك.
هذا لوجبة العشاء، وجبة السحور كيف؟
وعند السحر نسعى في الغالب لأن يعيننا طعامنا على صيام طيلة النهار، وأؤكد مرة أخرى على أن يكون طعاما يحتوي على العدس والحمص والأشياء التي ترفع من قدرة الجسم على تحمل الصيام.
حاجة سمية، ما هي البرامج التي تعدونها لاستقبال عيد الفطر المبارك الذي هو عيد المسلمين؟
في اللحظة التي يعلنون فيها حلول عيد الفطر السعيد، فإن من آدابنا نحن الإيرانيين أن نستيقظ مبكرين ونتبادل التهاني بالعيد، ونحن نوجد غالبا في المؤسسات الإعلامية وفي المدن التي نزورها، نتوجه إلى بيوت الأهالي ونهنئهم بالعيد حتى وإن كانوا غرباء، وهم بدورهم يستقبلوننا بترحيب بالغ ونتبادل التهاني، وحتى إن لم تكن العوائل موجودة في المساجد في الأيام التي تنتهي فيها الصلاة، فإننا نزورهم في بيوتهم لنهنئهم بالعيد. ومن الجدير أن نذكر هنا أن من ضمن الآداب الجميلة التي يلتزم بها إمام الجماعة عادة خلال أيام الأعياد الكبرى، سواء عيد الفطر أم عيد الغدير والمبعث النبوي، فإن الشيء الذي اعتاد أن يقدمه لنا كمفاجأة هو الطعام الذي يأتون به من خارج المسجد، أو الملابس التي يشترونها للأطفال، أو الجوائز والألعاب التي أعددناها للأطفال ونقدمها لهم في هذه الأعياد.
سماحة الشيخ، لماذا هذه السنة تتبعها؟
يحظى عيد الغدير وعيد الفطر وعيد الأضحى بأهمية أكبر، وخاصة بالنسبة إلى الشريحة المتدينة والملتزمة في المجتمع. وبناء على ذلك فإننا نودي أهمية أكبر لهذه العادات والتقاليد التي تقام في أعيادنا الإسلامية، تفوق الأهمية التي نوليها للأعياد التاريخية القديمة ذات الطابع الوطني. ومن المسلم به أن عيد الفطر هو من الأعياد الإسلامية الكبرى، ومن المؤكد أن تقديم العيديات يجب أن يتم في هذه الأيام. وعلى هذا فإننا نقوم بإعداد العيديات في هذه الأيام والجوائز مثل الملابس، لأنه قد ثبت كونه عيدا في الدين الإسلامي. ومن جهة أخرى فقد أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بأن نعتبر هذه الأيام عيدا وأن نحتفي بها.
أحسن، شكرا سماحة الشيخ. سؤال أخي للحاجة سمية. المتعارف في شهر رمضان المبارك وكذلك تأكيد أهل البيت على الإفطار، من أفطر صائما كان له ثواب ذلك الصائم أو كل الصيام، لماذا هذا التأكيد على إقامة الدعوات والإفطار؟
نعم، إن الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي أكد فيه استحباب إفطار أصدقائنا وإخوتنا ولو بشق تمرة، لأن ثواب هذا الصيام سيعود علينا، وهدفه أن تزيد وتترسخ المحبة والمودة بين المسلمين. فعندما تذهب إلى بيت الشخص الذي دعاك للإفطار فإن هذا التراحم والتوادد سيزدادان بين الشيعة وبين بقية المسلمين، والتأكيد على هذا الثواب الذي أكده النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو لكي نتشجع على دعوة المؤمنين إلى موائدنا، وهو ما يشيع بين المسلمين الإيرانيين باعتباره عادة مستحسنة.
سماحة الشيخ، أنت ماذا تقول في هذا الجانب؟
إن ظاهرة تقديم طعام الإفطار في شهر رمضان هي مصداق لصلة الرحم، وإذا ما كانت هذه المائدة للأقارب والمحارم كما وردت التوصيات الأكيدة بأن نمد الموائد للأيتام والتي هي مصداق تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين المساكين. وباختصار فإن هذا العمل هو سنة حسنة في الأبعاد المختلفة ومصداق للعمل الذي كان يقوم به الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه نقلا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن ثواب الشخص الذي يقضي حاجة أخيه المسلم يعادل 900 سنة من العبادة، حيث سيكون له ذلك زادا للآخرة.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجنا رمضان في إيران والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشرق في الظلام ويطلب الناس النيام رددوا أحلى الكلام مرحبا شهر الصيام مرحبا شهر الصيام
اقرأ القرآن يا مسلم وصلي وانفرض في وقتي يا كل ضلي والنوافل فرضي في شهر الصيام مرحبا شهر الصيام اقرأ القرآن واخشع ودعي الله حين تركع واعطي المسكين تسمع دعوتك وقت الصيام
نور أشرق في الظلام ويطلب الناس
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. تلاوة هذا اليوم هي لسورتي عبس والتكوير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر كرفة فعوا الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاء فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن وجوه يوم مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ثم أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام. مستمعينا الأفاضل حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحديث في هذه الحلقة عن ثبوت رؤية الهلال. يثبت الهلال بالطرق التالية: أولا بالمشاهدة العيانية، أن المكلف يراه عيانا. ثانيا بشهادة شهود، وأقلهم شاهدين عدلين من الرجال. ثالثا الشياع المفيد للعلم، بمعنى أنه ثبت في أماكن متعددة ومختلفة فيكون هو مفيد للعلم. رابعا حكم حاكم الشرع، وفيه خلاف، البعض يقول أنه احتياطا والبعض يقول لا. خامسا إكمال 30 يوما من الشهر الماضي، باعتبار أن الشهر القمري لا يكون أكثر من 30 يوم ولا أقل من 29 يوما. سادسا العودة إلى مرجع التقليد ويلتزم بكلامه. وسابعا نحن هنا في الجمهورية الإسلامية وبحمد الله هناك جهات مختصة في مسألة متابعة رؤية الهلال، وبعد ذلك يثير هذا الشيء الاطمئنان في نفوس المؤمنين على أن هذه الفرق في شمال الجمهورية الإسلامية وفي جنوبها وفي الشرق وفي الغرب وعلى الجبال وفي سواحل البحار، فهي تثير الاطمئنان بحمد الله تعالى. والفقهاء مختلفون في مسألة الأفق، فالبعض يقول أنه إذا ثبت في بلد يشترك معنا في ليل واحد فنحن قد ثبت عندنا، والبعض الآخر يقول لا، تعدد الآفاق، بمعنى أنه إذا ثبت في مدينة قريبة من عنده فيكون له وإلا فلا، فيكون أحيانا البلد الواحد له أفق واحد وأحيانا تكون له عدة آفاق. ومسألة الآفاق وتعدد الآفاق أمر صحي وصحيح ولا شك في ذلك. والله عز وجل حين خلق الخلق خلق الخلق وخلق الوجود خلق فيه مسألة الأهلة والمواقيت والشهور والسنين، وذكرها في آيات كثيرة، حتى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فإذا مسألة تعدد المواقيت أو تتابع الليل والنهار أو أنه هناك أهلة حتى يعرف العبد تكليفه الشرعي أمر طبيعي وصحيح. ف فلذا نجد أن ثبوت رؤية الهلال ليس فقط لشهر رمضان المبارك وإنما للشهور بأجمعها تأتي عبر هذه الطريقة. أما أن يرى المكلف الهلال مباشرة أو بثبوته بشهادة شاهدين عدلين أو أكثر من الرجال أو الشياع المفيد للعلم أو بحكم حاكم الشرع وفيه خلاف أو إكمال 30 يوما من الشهر الماضي أو أنه يعود إلى مرجع تقليده أو فيما يتعلق في الجمهورية الإسلامية كما جرى الكلام عليه. فلذا ينبغي لنا أن نفهم أن هذا المطلب أمرا واضحا ولا خلاف ولا يثير الخلاف فيما بين المسلمين أطلاقا. فالطرق إذن هذه هي التي يثبت فيك إذن هذه الطرق التي يثبت فيها الهلال الشرعي ويكون قد يؤدي إلى تكليفه أن يصوم إذا كان اليوم هلال شهر رمضان أو يفطر إذا كان شهر شوال، وكذلك فيما يتعلق في الحج أنه تمضي 8 أيام ثم يأتي يوم التروية ثم بعد ذلك يوم عرفة ويوم العيد يوم العاشر عيد الأضحى وأيام التشريق تكون وهكذا. وسنلتقيكم قريبا إن شاء الله في حلقة أخرى قادمة بإذن الله تعالى لنتحدث عن موضوع آخر إن شاء الله فيما يتعلق في الصيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العاشرة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. صنعاء تؤكد استعداد القوات اليمنية لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الإسرائيلية. اليونسيف تحذر من أن توقف إدخال المساعدات إلى غزة سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر. وإدارة ترامب